بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك وعلى أبنائك المعصومين المكرمين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على بناء على إحدى الروايتين، تصادف هذه الليلة ذكرى شهادة الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إمام المذهب والمؤسس الأكبر لهذا الاتجاه الإلهي المحمدي العلوي الجعفري، كما تصادف أيضا بناء على إحدى الروايات ذكرى وفاة عقيلة الطالبيين حاملة لواء كربلاء بعد عاشوراء، السيدة زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما. وسيكون حديثنا في هذه الليلة عن شهادة الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام. نتبرك بذكر شيء من آثاره وأدواره حتى نزداد به معرفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا على هذه المعرفة بأن يحشرنا في زمرته في يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. بطبيعة الحال يصعب على الإنسان أن يحيط في هذا الوقت القصير بحياة حافلة بالأدوار والأعمال ومليئة بالمناقب كحياة الإمام الصادق عليه السلام، وفترة إمامته التي تعد من أطول فترات إمامة المعصومين عليهم السلام. الإمام الصادق على المعروف امتدت فترة إمامته مدة 34 سنة، وهي من الفترات القليلة التي تيسرت للمعصومين عليهم السلام لكي يمارسوا أدوار الإمامة خلال هذه المدة الطويلة. ولذلك يعسر علينا بالفعل أن نتعرض إلى كل جوانب حياته، فإن من الممكن أن يتحدث الإنسان عن دور الإمام الصادق عليه السلام في ترسيخ أسس المذهب وتكميل قواعده، سواء في جانب العقائد والأصول أو في جانب الفقه والفروع أو في جانب الأخلاق والسلوك. وهذا الأمر قام به الإمام عليه السلام حتى صار هذا المذهب في زمانه وبعد زمانه في أكمل صورة من الصور. ولقد تناول هذا الجانب المرحوم الشيخ أسد حيدر، العلامة الشيخ أسد حيدر رضوان الله تعالى عليه، في كتابه الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، فأجاد وأتقن. ولو أن إنسانا أراد أن يتعرف على البيئة الثقافية والفكرية التي عاش فيها الإمام الصادق عليه السلام وعلى أدواره في تلك البيئة وعلى تأثيراته في أئمة المذاهب وفي الساحة الإسلامية، فإن هذا الكتاب القيم والمتقن يمكن أن يكون مرجعا مناسبا لمن أراد الاطلاع على هذا الجانب. فهذا جانب من الجوانب، وهو دور الإمام عليه السلام في بلورة المذهب الشيعي الاثني عشري في كافة جهاته وفي أبعاده المختلفة. وليس غريبا بعد ذلك لما قام به الإمام عليه السلام من دور في هذا الجانب، ليس غريبا أن ينسب المذهب إليه فيقال المذهب الجعفري، لا يقال مثلا المذهب العلوي، مع أننا نعتقد أن أمير المؤمنين عليه السلام سيد الأئمة ووالد الأئمة وأفضل الأئمة، لكن لا ينسب إليه في الاصطلاح. نعلم أن الإمام الحسين عليه السلام بما قام به من تضحية وشهادة عظيمة أنقذت كل الإسلام وكرست الاتجاه الصحيح فيه، لكن مع ذلك لم يجري العرف على نسبة المذهب إليه، فلا يقال مثلا المذهب الشيعي الحسيني، ولكن ينسب للإمام الصادق عليه السلام فيقال المذهب الجعفري، ويعبر عن الشيعة بالجعفرية. وفي هذا إشارة إلى دور الإمام عليه السلام في هذا الجانب. هذا حديث طويل يحتاج إلى تفصيل. هناك جهة أخرى وهي لا تقل أهمية عن هذا الجانب، وهي أعمال الإمام وأدوار الإمام الصادق عليه السلام التي قام بها، بحيث تحول أتباع هذا المذهب من فئة قليلة مطاردة محصورة، فئات صغيرة، إلى تيار عريض وواسع في الأمة. وقد سلك إمامنا الصادق عليه السلام في هذا الجانب أدوارا شديدة التعقيد، ولكن خرج منها بكفاءة عالية، جعلت هذا المذهب يتخطى كل العقبات التي كانت في زمان الإمام وما بعد زمانه، سواء تلك العقبات الاجتماعية أو العقبات الرسمية السياسية التي كانت تقوم بها سلطات ذلك الوقت. سيكون لنا شيء من الحديث في هذا الجانب، لأجل أنه يرتبط أيضا بنحو من الأنحاء بسلوكنا في هذه الأزمنة، وما الذي يترتب علينا القيام به. لذلك سوف نتعرض إلى هذا الجانب بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل. أولى الخطوات التي نعتقد أن الإمام الصادق عليه السلام قام بها من خلال وصاياه الكثيرة لشيعته، ويلحظ هنا هذا المعنى أن الإمام الصادق عليه السلام كان كثير الوصايا، وصايا فردية لأشخاص متعددين، تارة لعبد الله بن جندب، أخرى لعلي بن النعمان، ثالثة للمفضل، رابعة للفضيل بن يسار، خامسة وسادسة، هذه وصايا فردية تشكل شيئا أشبه بالاتجاه العام والخط العام الذي ينبغي أن يسلكه أتباع أهل البيت عليهم السلام، وأخرى عندنا وصايا جماعية، وهذا بحسب ما رأيت لم أجده في غير حياة الإمام الصادق عليه السلام، فإنهم ينقلون أن الإمام الصادق عليه السلام كتب وصية لشيعته، أي وصية جماعية عامة، توجيه اجتماعي لعموم الشيعة، وأمرهم بتدارسها والنظر فيها وتعاهدها، فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم حتى إذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها. شلون احنا الآن العادة الجارية أن الناس عندما يصلون يقرؤون شيئا من التعقيبات والأدعية، تسبيحة الزهراء عليها السلام، بعض الأدعية التي تعتبر من التعقيبات. في ذلك الوقت في زمان الإمام الصادق عليه السلام يستفاد من هذه الرواية أن الإمام عليه السلام أعطى لهم وصية، وهي موجودة إلى الآن بنصها، موجود في طليعتها هذا التعبير، نجده: عليكم بالدعة والوقار والسكينة، وعليكم بالحياء والتنزه عما تنزه عنه الصالحون من قبلكم، وعليكم بمجاملة أهل الباطل، تحملوا الضيم منهم وإياكم ومماظتهم. خلي يصير عندكم حالة من التحمل من الصبر، ليصير الآخرون أهل الباطل قادرين على استفزازكم وإخراجكم من مساركم الطبيعي. شايف فد إنسان يجي إلى إنسان آخر يلقي له كلمتين، يطلع كل اللي عنده ويستثيره، يخليه يمشي على غير ما كان يفكر، يقول لهم انتوا لا، خليكم في الطرف الهادئ الوقر، صاحب السكينة، صاحب التفكير، صاحب الوعي، جامل أهل الباطل، ماكو داعي إلى مواجهتهم ومماظتهم، فيما بعد يقول: وعليكم أن تسلكوا معهم، فإنه لا بد لكم من مخالطتهم، عليكم أن تسلكوا معهم بالتقية التي أمرتم بها. فإحنا نلاحظ هنا مثلا بالنسبة إلى الإمام الصادق عليه السلام، غير الوصايا الفردية اللي كانت موجودة حتى بالنسبة إلى الأئمة السابقين، نجد هنا وصية جماعية لعامة المؤمنين، وكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم، فإذا فرغوا من الصلاة قاموا بالنظر فيها والتأمل في عباراتها، مثل بيان، مثل توجيه دائم من الإمام عليه السلام. أول ما نلحظ هذه الوصايا، هذه الوصايا إذا نتأمل في توجيهات الإمام فيها سوف نجد فيها خطة كاملة للارتقاء بهذا المجتمع اللي راح يصير اسمه شيعة جعفر كما في الروايات الواردة. أول أمر أن الإمام عليه السلام حاول أن يخرجهم من جهة الادعاء إلى جهة التصديق بالعمل، وهذه قضية جدا مهمة. إلى الآن ربما بعض الفئات والمجتمعات تعاني منها. الآن مثلا عندما يتكلم إنسان عن المسلمين يقول لك أنا مسلم والمسلمون هم أفضل من غيرهم، وبسرعة يجيب إليك الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده تفضيلا. يا بتعال انتظر، تنطبق هذه الصفة عليك؟ لو مجرد عنوان انت اخذت عنوان المسلم. الان من السهل على اي انسان يقول اي نعم احنا موالين شيعة علي بن ابي طالب وشيعة علي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويجيب لك هذه الروايات. تعال صحيح شيعة علي هكذا، لكن أنا وأنت هل فعلا نحن شيعة علي بن أبي طالب؟ هل تنطبق علينا هذه الصفة وهذا العنوان حق الانطباق حتى يترتب عليه الأثر المرجو في يوم القيامة، أو هذا ادعاء؟ هذا مهم جدا، لأن من أهم ما تبتلى به المجتمعات هو أن تكتفي بالادعاء بدلا من التطبيق. يقول لك أنا مسلم وأنا مؤمن، فهي هاي المشكلة، أنه أنت تكتفي بالعنوان، لو لا تروح تطبق ما يقتضيه ذلك العنوان، وفي هذا حل للمشاكل. ليش؟ لما نجي نشوف ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، تنظر إلى حال المسلمين لا تجدهم أنهم الأعلون. القرآن يكذب؟ كلا، ولكن هو شرطها القرآن الكريم، ما قال وأنتم الأعلون بمجرد الادعاء، وإنما إن كنتم مؤمنين. خلي واحد مؤمن بتمام معنى الكلمة، هذا هو الأعلى. لما يجي إنسان ويسمع ما ورد في فضائل الشيعة، وأكو كتب في هذا الجانب في فضائل الشيعة، شيخنا الصدوق على الله مقامه متوفى سنة 381 هجرية، عنده كتاب كامل اسمه فضائل الشيعة، وفي كتبنا الروائية كثير من هذا، وهي صحيحة وحق، ولكن أنا هل أكون صادقا في عنوان التشيع علي أو لا؟ مجرد أنه أنا قلت أنا موالي لأهل البيت وأنا متشيع لهم. فالإمام سلام الله عليه ركز على هذه النقطة كثيرا. نجد كثير من الروايات، أنقل بعضها. في الرواية يخاطب المفضل يقول له: إياك والسفلة. ذولا اللي ما عندهم تعقل، ما عندهم تدبر، فإنما شيعة جعفر، لأن هذول لهالنوعية بسرعة يقول لك أنا شيعي وأنا من أفضل الشيعة وإلى آخره. فإنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه. بطنك عفيف عن الحرام، فرجك عفيف عن المعصية، شهواتك الجنسية مضبوطة بالضابط الشرعي، مأكلك ومشربك من حلال أو لا. فإنما هنا أداة حصر، فإنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وخاف ربه. هذول الشيعة جعفر. في روايات أخرى يكفي أحدكم أن يقول أنا شيعة جعفر، فلو قال أنا شيعة علي بن أبي طالب لكان خيرا له. إنما شيعة جعفر المتباذلون في محبتنا، المتواصلون في ولايتنا. مجرد أن يقول أنا من شيعة جعفر هذا ما يكفي، علي بن أبي طالب أفضل من جعفر، خليه يقول أنا شيعة علي بن أبي طالب. شنو شيعة جعفر هذول؟ يقول هذول المتباذلون في ولايتنا، المتواصلون في محبتنا، مو أقل سالفة تقطع العرى والعلاقات بين هؤلاء المؤمنين. وبمقدار ما يخسر من هذه الصفات يخسر من هذا العنوان. الأحاديث والروايات كثيرة في هذا، بل أكثر من هذا. يتقدم خطوة الإمام عليه السلام، يقول الشيعة الحقيقيون هم مجتمع المتميزين بأفعالهم. وفي روايات عجيبة في هذا الباب، كأنما يريد يخلي درجتين، الدرجة العامة درجة الشيعي العادي، هذا من عف بطنه، من عف فرجه، من اشتج جهاده، من خاف ربه، من تباذل مع غيره، من تواصل في ولاية آل الله. هذا قسم، وأكو قسم آخر هذول اللي المفروض أنهم متميزون. عندنا روايات عجيبة، مثلا ليس من شيعتنا من لا تتحدث المخدرات في خدورهن عن ورعه. هذا اللي مو بس ورع، لا، معروف بالورع إلى مستوى أنه المخدرات، النساء المحجوبات المؤمنات يشرن إلى هذا بأن هذا الإنسان إنسان شديد الورع، يخاف ربه، مو مال مغازلات ولا علاقات ولا ما أدري كلمات غير طبيعية. تتحدث المخدرات عنه في خدورهن. في تتمة الرواية، وليس من شيعتنا وأوليائنا من هو في قرية فيها 10,000 وفيهم من هو أورع منه من غيرهم. يعني إذا كان أنت مثلا في بلدة، هذه البلدة ليس فيها شيعة أهل البيت عليهم السلام، مقدار اللي عدد فيها 10,000 إنسان، لازم تكون إذا أنت من شيعة جعفر بن محمد لازم تكون أورع هؤلاء، أبعد هؤلاء عن المعصية، أقرب هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الولي الحقيقي وهذا هو الشيعي الحقيقي. عادي يجي واحد، الحمد لله الحاضرون ليسوا من هؤلاء ولا السامعون، يجي واحد وتشوف المحكمة الشرعية وما فيها من مشاكل وما فيها من قضايا وما فيها من أكل حقوق الآخرين وما فيها من خيانات زوجية وما فيها، وين هذا من لا تتحدث عنه المخدرات في خدورهم؟ وين هذا اللي أبو 10,000 في قرية إذا كانت ليست من قرى أهل البيت وهذا كان موجود فيها، لازم يكون هو رقم أول في صفات الورع والتقوى. أكو أكثر من هذا، وهذا عجيب. وكأنما هذا الأمر يختلف باختلاف الأشخاص. أكو رواية ثانية 100,000، أحدهم يقول بين أنا جالس وإذا به عيسى بن عبد الله القمي قد دخل، واحد من أجلة أصحاب الإمام عليه السلام، دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه فقال له يا عيسى، إمام الصادق يخاطبه ومن ورائه يخاطبنا أيضا، يا عيسى ليس منا ولا كرامة، ليس منا ولا كرامة من كان في مصر فيه 100,000 أو يزيدون، وكان في ذلك المصري أورع منه. شيء هذا في غاية السمو لازم يكون الإنسان حتى يتفوق على أهل بلد اللي 100,000 واحد أو يزيدون عن ذلك من غير أتباع أهل البيت عليهم السلام، وهو هذا إذا جاء وكان بينهم يكون الرقم الأول في جهات الورع. والورع عنوان جامع لجميع الفضائل، التورع عن ظلم الغير، عن سرقة الغير، عن غيبة الغير، عن أخذ حق الناس، عن الورع هو باب عظيم من أبواب الخير. فالإمام عليه السلام مو بس في الدرجة الأولى يقول لا يكون هناك فقط ادعاء بالاسم، لا، تطبيق فقط لا، وإنما لابد أن يكون مستوى هذه الفئة، هذا الكيان، هذه الجماعة، شيعة جعفر، شيعة علي بن أبي طالب، لازم يكون في مقدمة المتميزين أخلاقيا، بحيث يتفوق الواحد منهم على 10,000 من غيرهم، أو على 100,000 أو يزيدون. طبعا هنا في بعض التدبرات الخاصة لا يتسع لها المجلس، مرة يقول ليس منا، مرة يقول ليس من أوليائنا، مرة يقول ليس من شيعتنا، هذه تحتاج لها إلى أبحاث تخصصية أكثر. فإذا الإمام عليه السلام أول أمر قام به بالنسبة إلى هذه الفئة، بالنسبة إلى أتباعه، بالنسبة إلى معتنقي مذهبه، أن وقاهم بوصاياه حتى لا يكون همهم الحصول على العنوان، وإنما الحصول على الصفات والكفاءات والميزات والأخلاق، بل فوق ذلك أن يتميزوا على من سواهم، ولو كان من سواهم بعدد 10,000 أو أكثر. هذا أول أمر من الأمور التي قام بها الإمام الصادق عليه السلام بالنسبة إلى شيعته وأتباعه. هناك أحاديث وروايات كثيرة أقرأ لكم منها شيئا بسيطا حتى لا يضيق الوقت. الإمام الصادق عليه السلام يقول أشهد على أبي، الإمام الباقر، كأنما هذا خط عام ولكن تكرس أكثر في زمان الإمام الصادق عليه السلام، أني سمعته يقول كان أولياؤنا وشيعتنا فيما مضى خير من كانوا فيه، أفضل الأشخاص في المجتمع من الناحية السلوكية، من الناحية الإيمانية، هم شيعتنا. فإذا أنا ما كنت كذلك بشكل طبيعي ما راح أكون من شيعة الإمام الذين يتحدثون عنه. الإمام يقول شيعتنا كانوا خير أبناء المجتمع، أنا ما كنت من هذا الخير، فأنا لا أكون من شيعتهم بنفس المقدار. خير من كانوا فيه، إن كان إمام مسجد في الحي كان منهم، كانوا محل ثقة أهل البلاد، وإن كان مؤذن في القبيلة. وتدرون القبائل في ذلك الوقت كانت قبائل مختلطة أيضا، مو كلها شيعية، في نفس الكوفة قد تجد في عائلة واحدة من أتباع أهل البيت ومن غير أتباع أهل البيت، بس هذا الذي هو شيعة جعفر كان خير من كان معه. إن كان إمام مسجد في الحي كان منهم، وإن كان مؤذن في القبيلة كان منهم، وإن كان صاحب وديعة كان منهم، ناس أمناء تأتمنهم على مالك، تأتمنهم على عرضك. طيب، وإن كان عالم من الناس يقصدونه لدينهم ومصالح دنياهم كان منهم. هالشكل شخصيات شيعة آل محمد لذكرهم الشرف والصلوات. هذا كان في داخل هذا الطائفة، هذا الكيان، هذه الشيعة. أكو نقطة أخرى أكثر أهمية من هذا قام بها الإمام الصادق عليه السلام، فحفظ بذلك المذهب وأتباعه واستمر هذا المذهب إلى يومنا. تدرون في زمان الإمام الصادق عليه السلام وبعده بحوالي 50 سنة كان هناك قريب من 11 مذهب الكبار المعروفة، 11 مذهب، منها مذهب سفيان الثوري، مذهب عيينة، مذهب الأوزاعي، مذهب الطبري فيما بعد، بالإضافة إلى المذاهب الأربعة، مذهب ابن أبي ليلى، 11 مذهب كان موجود. هذول كلها تقريبا اندثرت في حدود سنة 361 هجرية بعد إقرار الجهة الرسمية المذاهب الأربعة فقط، المذاهب الأخرى اندثرت. المذهب الجعفري بالرغم من أنه لم يحظى بعناية تلك الدول لا سيما العباسيين، بل كان في خط المواجهة مع المذهب، مع ذلك بقي وانتشر واشتهر وكبر وتعاظم وإلى يومنا هذا. هذا إلى أسباب كثيرة، من جملة تلك الأسباب أن الإمام الصادق عليه السلام منع أن يحاصر المذهب اجتماعيا، منع أن يحاصر المذهب اجتماعيا. أحيانا بعض المذاهب، بعض الجماعات تجي تسوي لها جماعة معينة، مسجد خاص، حسينية خاصة، فئة معينة، طيب، وتنفصل عن المجتمع شوية شوية، المجتمع يحاصرها يحاصرها إلى أن ينهيها بمرور الزمان. وهذا صار مثلا الخوارج، خوارج مع أنه كان عندهم تيار وتوجه قوي وكبير، وكان عندهم قتال وكان عندهم معارك وصارت عندهم دول، صب عمان وتلك المنطقة صارت عندهم دول متعددة في فترات مختلفة من التاريخ، في الأهواز والمناطق الأخرى، جنوب إيران صار عندهم دول، شمال تونس والجزائر صار عندهم دول، أطراف البلاد العالم الإسلامي نحن نلاحظ دول عندهم. طيب، وهذا واحد من الأسباب اللي جعلهم ما يتحولون إلى تيار عام في الأمة. الآن إذا تريد تعيب على إنسان قل له أنت من الخوارج ما يقبل، حتى من كان حقيقة في أصوله الفكرية يرجع إلى أفكار الخوارج ما يقبلون تسميهم بالخوارج. ليش؟ لأنه فرض عليهم الحصار الاجتماعي، و بالتدريج فنيت قوتهم الاجتماعية وصارت سمعتهم سمعة غير حسنة. الإمام الصادق عليه السلام منع أن يفرض الحصار الاجتماعي على أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، وهذا سهل أن ينتشروا في كل مكان وأن يعيشوا في كل العواصم وكل الخوارج. مثلا ما كانوا يقدرون يعيشون في كل مكان، لازم يأخذون أطراف معينة ويسووا لهم جماعة ودولة ونظام حكم، وإلى الشيعة كانوا يتعايشون من ذاك الوقت وإلى يومنا هذا، حتى مع الأنظمة المعادية لهم، حتى مع الأنظمة المحاربة لهم كانوا يتعايشون، وهذا لم يأتي من فراغ، وإنما جاء بتخطيط من الإمام الصادق عليه السلام. فقام بأمور متعددة نشير إليها سريعا. أول عنوان من العناوين هو عنوان التقية. عنوان التقية لو فكر فيه المسلمون بإنصاف لوجدوا أنه بالفعل كما قال الإمام الصادق، التقية ديني ودين آبائي، يعني هم دين جعفر والباقر والسجاد والحسين والحسن وأمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذول آباء الإمام فهو دينهم. التقية لا سيما في المجتمع المسلم هي عنوان للتسالم، هو عنوان للبقاء، هو عنوان للحياة وبقاء الإسلام. تتصور لولا التقية أن إنسان لا يتقي من هو أقوى منه، يقول لا أنا أريد أسوي الشيء اللي في بالي واللي يؤمن فيه، اللي يقبل يقبل واللي ما يقبل يبرز إلى الميدان وياي. ما تخلو الأمة في سنة من السنوات من حروب ومشاكل، لازم إحدى الفئتين تفني الثانية، لازم إحدى الفئتين تقمع الثانية، تغير مذهبها تغير دينها. فجاءت التقية أولا لأن الدين لم يأتي لكي يقتل الإنسان نفسه، أنا أصلي بالطريقة اللي أعتقد بها حتى لو دمي يسيل، هل أمرنا الله سبحانه وتعالى بدين هكذا؟ أنا أصوم بشكل إذا عاداني غيري فيه حتى لو أدى ذلك إلى قتلي وانتهاك عرضي وأخذ أموالي وإجلائي من أرضي، مع ذلك أسوي هذه العبادة بالشكل اللي أعتقد فيه، لم يأمر الله سبحانه وتعالى بذلك. ولذلك جاءت التقية في أصل عنوانها، ثم في تفاصيلها في زمان الإمام الصادق عليه السلام بل أكثر من هذا، خطوة متقدمة نقول، الإمام الصادق منع أصحابه عن أشياء جدا عادية في زماننا وفي تقديراتنا، من أجل ماذا؟ من أجل المحافظة على هذا الكيان وعدم محاصرته. مثل منع الإمام الصادق وأصحابه لا أقل في من الفترات من الدعوة إلى المذهب. شايف هذا؟ سامع هذا أصلا قبل هذا اليوم؟ الإمام الصادق منع أصحابه من الدعوة إلى مذهب أهل البيت على الأقل في بعض الفترات وفي بعض الأماكن. أقرأ لك بعض الروايات وقسم منها معتبر. الرواية الأولى، طبعا هذا منع الدعوة ليش؟ مو لأن ما ناس الإمام الصادق قول النبي صلى الله عليه وآله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وخير لك من حمر النعم وما شاب، ما ناسي، هو أحفظ مني ومنك إلى هذا، ولكن إذا كان مثل هذه الدعوة تؤدي إلى الاستفزاز، تؤدي إلى الاحتراب، تؤدي إلى المشكلة الاجتماعية، يقول لا لا تسوي هذا، ذاك أمر مستحب، هذا فيه خطورة، إذا نتوقف. الرواية الأولى، يا ثابت يقول له كفوا عن الناس ولا تدعوا أحدا إلى أمركم، مذهبكم، أفكاركم، لا تدعوا أحد إليها. فإن الله إذا أراد بعبد خيرا قذف الإيمان في قلبه، لا تروح وراء الآخرين. ثم يقول كفوا عن الناس، ولا يقل أحدكم أخي وعمي وابن عمي وجاري، خلوا هؤلاء. هو إذا اهتدى للطريق الحسن بهداية الله الحمد لله، إذا لم يحصل إليه مع وجود هذه المشاكل لا ينبغي أن يقوم بها الإنسان. في حديث آخر، لا تخاصموا الناس لدينكم فإن المخاصمة ممرضة للقلب أو ممرضة للقلب. فإن النبي صلى الله عليه وآله قال له ربه إنك لن تهدي أو لا تهدي من أحببت. هذا الوضع اللي كان يعيش فيه الإمام الصادق في تقديرنا، لسبب أو آخر كانت دعوة الأشخاص إلى المذهب تشكل عنصرا من عناصر التشنج. قال لهم لا تسووا هذا، خليكم تعيشوا في الحياة الاجتماعية الطبيعية وكونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، كونوا دعاة لنا في حديث آخر صامتين، ما يحتاج أنت تروح وتقول له تعال وصير ويانا وفلان زين وفلان مو زين ودليلي كذا وبراني كذا. لا أقل في فترة من فترات حياة الإمام الصادق كان هكذا، وبالنسبة إلى بعض الأشخاص أيضا، حتى منعا لقسم من الأشخاص، قال لهم لا تناظروا أحد، لا تكلموا أحد. حتى جاء رجل إلى مؤمن الطاق وقال ورآه يناظر الناس في مسجد الكوفة، ويظهر هذا في الفترة اللي كان فيها الإمام عليه السلام في الكوفة، لأن الإمام بقي سنتين متصلتين في مسجد الكوفة كما سيأتي الحديث بعد إذن. فقال هذا لمؤمن الطاق أما بلغك عن أبي عبد الله أنه نهى الناس عن الكلام؟ ما وصلك خبر أنه امتنعوا عن المناقشات العقائدية وعن المناظرات وعن الاحتجاجات؟ ما وصلك الخبر؟ قال الإمام الصادق أمرك أن تقول لي هذا؟ هو رسلك عليه؟ قال لا، ولكنه أمرنا، قال لنا لا تناظروا لا تناقشوا لا تدعوا. طيب، قال له فأنت روح التزم بما أمرك به. فكأن هذا راح إلى الإمام الصادق. وتنقل هذه القضية أيضا عن الطيار، أحد أصحاب الإمام الصادق راح وقال له أنا رحت إلى مؤمن الطاق بناء على الرواية الأولى والطيار في الرواية الثانية، فقلت له امتنع عن النقاش وعن المناظرة وعن الاحتجاجات وعن الكلام، فما قبل مني ذلك. زين، قال بلى، إنه يطير ويقص فيطير، وأنت إن قصوك لا تطير، يعني أنت ما عندك كفاءة على المناقشة والمناظرة والنقاش، فخليك على راحتك. طيب، وخلي غيرك المتخصص يقوم بهذا الدور. فأكو بعض الأوامر أوامر عامة، وأكو بعض الأوامر لغير المتخصص. مو معنى الإمام عليه السلام لا يريد أحدا أن يأتي إلى الهدى وإلى اليقين وإلى منهاج أهل البيت، ولكن هناك بعض الظروف التي قد تقتضي مثل هذا الأمر. هذا جعل الأتباع المذهب وشيعة الإمام يتحركون بيسر وسهولة في داخل المجتمعات. والنقطة الثالثة وننهي بها الحديث، علاقته مع السلطات السياسية. الإمام الصادق عليه السلام فترة إمامته الأكثر كانت في زمان بني أمية، لأن فترة إمامته 34 سنة، منها في زمان العباسيين 16 سنة، من 132 إلى 148 شهادته، وغيرها 16 سنة ما قبلها اللي هو حوالي 18 سنة تزيد قليلا كانت في زمان بني أمية. زمان بني أمية كانت الدولة في طريقها إلى الأفول، في طريقها إلى النهاية والانقراض، وهذا كما تعلمون مكن الإمام عليه السلام من أن يمارس دوره من دون رقابة مباشرة ولا صيقة. لكن لما صار في زمان العباسيين تغير الأمر. في زمان العباسيين أول ما بدأ العباسيون سيطروا على الحكم طلبوا الإمام الصادق عليه السلام من المدينة إلى الكوفة. ذاك الوقت كان العباسيون يفكرون أن يجعلوا الحيرة عاصمة لهم، الحيرة على بعد يمكن 4-5 كيلوات من الكوفة، ما صارت بغداد إلى ذاك الوقت. فطلب الإمام الصادق عليه السلام لكي يكون قريبا منهم في زمان أبي العباس السفاح، أول خلفاء بني العباس، حتى يكون تحت رقابتهم وملاحظتهم. الإمام الصادق عليه السلام بقي سنتين في الكوفة، قيل في حي بني عبد القيس، وهناك صارت له فرصة، زار الإمام أمير المؤمنين مرارا، زار الإمام الحسين عليه السلام قبر الحسين مرارا، وأيضا في تلك الفترة استفاد من وجوده في الكوفة في التدريس، واللي أخذ من الإمام علم من الرواة الكوفيين في هذه الفترة غالبا في فترة السنتين. وخلال هذه المدة هو أيضا كان تحت الرقابة، كان يستدعى بين فترة وأخرى إلى قصر الحكم في الحيرة، وكان السفاح إلى حد ما ألين من المنصور العباسي الذي سيأتي فيما بعد. في زمان المنصور اشتد الأمر على الإمام الصادق عليه السلام، مع أن الإمام لم يظهر منه أي شيء يشير إلى معارضة صريحة وواضحة للعباسيين وبالذات لأبي جعفر المنصور، بل عرض عليه من قبل أبي سلمة الخلال أحد كبار الدعاة، ومن أبي مسلم الخراساني أول انتصار الدعوة وأول انهزام الأمويين، عرض على الإمام من قبل هذين القائدين، أبو سلمة الخلال القائد العربي، وأبو مسلم الخراساني القائد الفارسي، للدعوة التي عرفت فيما بعد باسم الدعوة العباسية، أنه احنا نهضنا إلى الرضا من آل محمد وأنت مرضي من آل محمد، يعني أنت أكبر شخصية في آل بيت رسول الله وإحنا حاضرين نسلم إليك الأمور. فكان جوابه عليهما بلسان الحال: ما أنت من رجالي ولا الزمان زماني. وبعضهم يقول أن هذا ربما كان أيضا دسيسة من قبل العباسيين لكي يروا الإمام الصادق ويضبطوه بالجرم المشهود حسب التعبير، وبعضهم يقول لا، هو تصرف من قبل أبي سلمة الخلال داعي العربي ومن قبل أبي مسلم الخراساني. الإمام الصادق عليه السلام كان أكثر ذكاء منهما وممن خلفهما، وكان أكثر حكمة، ولم يلتفت إلى هذا العرض ولم يقبله منهما، وأعرب عن انصرافه عن هذا الأمر. مع ذلك المنصور العباسي كان شديد الحنق على الإمام الصادق. المنصور كان عنده نقاط ضعف كثيرة جدا، بعضها هو أخبر عنها، قال إن هؤلاء الناس بالأمس رأونا سوقة والآن يرونا خلفاء، ما يقبلون، شوفونا ذولا حسب التعبير ناس كنا في السابق ناس ما لنا قيمة أصلا، لا قيمة علمية عندنا، لا قيمة لنفترض نسبية لا قيمة بين الناس واضحة. الآن يشوفون خلفاء فلسنا نتمكن إلا بفرض هيبتنا بالسلطان، بالقوة، بالسجن، بالاعتقال إلى غير ذلك. هذا في مقابل للإمام الصادق عليه السلام مجد عريض، جده رسول الله، أبوه أمير المؤمنين عليه السلام، ورقي وارتفاع شخصي عنده، يعني هو عالم. وصفه أبو حنيفة لأبي جعفر المنصور أنه أعلم الناس، أعلمهم باختلاف الناس. الواحد اللي يعرف كل المذاهب ويعرف كيف يجيب عليها هو أعلم الناس، وهو جعفر بن محمد. فهذا عنده المجدين، مجد شخصي ومجد عائلي وأسري، فطبيعي لا يستطيع هذا أن يتحمل وجود الإمام الصادق، بالرغم من أنه كما قلنا الإمام كان منصرفا عن معارضته، وكان يرى أن قيامه بدوره في ترسيخ وتركيز أسس المذهب التي تحدثنا عنها أول الأمر باختصار، ثم صنع المجتمع التابع لأهل البيت وجعله مجتمع طبيعي في الأمة. طيب، هذا مهمة عند أكثر من أن ينازع المنصور العباسي على سلطة أو على توقيع أو على مرسوم أو ما شابه ذلك. بس مع ذلك كان توجس المنصور توجسا عظيما جدا منه، وكان باستمرار يفكر في التخلص فيه من إمامنا جعفر صلوات الله وسلامه عليه. ولقد أحصي عليه مرارا، مرار، أنه كان يتهدد الإمام، لا سيما مع عناصر السوء الذين كانوا يرفعون إليه الأكاذيب والتقارير الكيدية التي يريدون من خلالها الإضرار بالإمام الصادق عليه السلام. الربيع حاجبة أكثر من مرة ينقل عنه، يقول: دخلت على المنصور ذات يوم فوجدته غاضبا وهو يقسم بالله أنه ليقتلن جعفر بن محمد، والله لأقتلنه، والله لأقتلنه، والله لأقتلنه. فإجيت إلى حاولت أتكلم إياه، قال لي: شوف يا ربيع، إحنا رايحين إلى الحج، فأذكرني أمر جعفر إذا وصلنا إلى المدينة، وإياك إياك أن تنسى فإني أعاقبك، يعني ذكرني لما نروح إلى المدينة حتى أخلص على جعفر بن محمد. هذا تحيته لرسول الله. هكذا يقول الربيع: بالفعل ذهبنا إلى المدينة، لما وصلنا إلى المدينة في حديث مفصل قلت له: أذكرك أمر جعفر، فقال: نعم، اذهب وأحضره إلي على أسوأ حالة يحضر فيها. شوف ذولا ترى مو كبر، مو عظمة في طاغية أن يجيب واحد مثلا حاسر الرأس، هذا يبين مدى صغاره، يبين مدى خسته، يبين مدى دناءته وضعفه، لكن بعد يشفي نفسه بهذا. هذا اللي يتشفى يتبين أن نفسه ناقصة، يتبين أن قلبه حاقد، وهذه نقاط ضعف مو نقاط قوة. فيقول الربيع: ذهبت وجئت بجعفر بن محمد على حالة يصعب على مثلي أن أصفها على المنبر في حق إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. فلما دخل وكان حاسر الرأس وحافي القدمين، رأيته يحرك شفتيه بكلمات، فلما أقبل عليه وواجهه أبو جعفر المنصور هدأت نفسه، فقال: إلي، إلي يا جعفر، فأدناه حتى أجلسه إلى جانبي. هنا تعجبت، ربيع يقول أنا تعجبت ذاك الحلف وذاك الحنق وذاك الغضب وين صار؟ فأجلسه إلى جنبه فوضع الإمام يده على فخذ المنصور العباسي فقال له حدثني بحديث، فحدثه بحديث قال إن الرحم إذا مست الرحم هدأت، وإن أيوب قد ابتلي فصبر، وإن داود قد أعطي فشكر، ولك بأولئك أسوة حسنة. كأنما الإمام عليه السلام أراد من خلال هذا الحديث أن يطفئ غضبه. طيب، وهذا موقف طبيعي، مو موقف أن واحد يقول لا لازم هنا أنا واحد يقول كلام كذا وكذا فيخسر رأسه ويفقد حياته من أجل زلة لسان. طيب، يقول الربيع بعد ذلك أقبل عليه المنصور فقال له يا جعفر ما حاجتك؟ شقد عندك من العيال؟ كذا وكذا. فأخبره وقام الإمام عليه السلام خارجا. الربيع يقول أنا تبعت جعفر بن محمد وقلت له كان من أمره كذا وكذا، كان هل قد حانق، كان سال السيف ليقتل، ما الذي قرأت وما الذي تحركت به شفتاك عندما دخلت حتى شفت أنا شفتي تتحركان، فما الذي قلته؟ قال حديث، قال دعاء أعرفه، قلت له بحق الله عليك إلا أخبرتني به. الإمام عليه السلام ما يقول أنت واحد من أعوان الظلمة وأنت جبتني إلى هذا المكان بتلك الكيفية وينتقم منا، لا، هؤلاء رحمة للعالمين. فقال له قل هكذا إذا نابك من أمر السلطان أو غيره ما يحزنك فقل حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله رب العالمين، حسبي من هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي من كان مذ كنت لم يزل حسبي، حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا الدعاء قرأه الإمام، طبعا يختلف أيضا القارئ، مجرد هذا الدعاء لا يفعل فعله إلا إذا خرج من قلب محتسب عند الله سبحانه وتعالى، وهو تعليم لنا أيضا في قضايانا، في أمورنا، في مشاكلنا، في كروبنا، في حاجاتنا، أن لا نحتسب إلا الله سبحانه وتعالى. فخرج الإمام في مرات أخرى أيضا استدعاه، وكانت المواجهة مواجهة سيئة، وكان قد عزم اللعين المنصور على التخلص من الإمام عليه السلام. هالمرة راحت ولم يقتله، المرة الثانية حتى أدنى النطع، نطع عبارة عن جلد، إذا أريد أن يقتل شخص في نفس المكان يبسطوه إلى جنبه، كان مجهز هذا النطع، ولكن إرادة الله عز وجل ودعاء الإمام عليه السلام وقدر الله لم يحن بعد، فنجى الإمام، لكن لم ينجو في المرة الثالثة عندما أرسل المنصور الدوانيقي سما نقيعا إلى والي المدينة محمد ابن سليمان وقال له أن يدعو الإمام إلى ديوانه ومجلسه وأن يدس له هذا السم، فكان أن دس هذا اللعين والي المدينة بأمر سيده المنصور ما الذي سيكونان مسؤولين عنه أمام الله وأمام رسوله فيما ارتكبا في ذريته، فدس ذلك اللعين إلى إمامنا سما في عنب، لما تناول إمامنا ذلك العنب المسموم وأكل بعضا من سر السم في بدنه. أيها إماما وسيدا ومسموما سر السم في جسده أو غل في أحشائه. رجع الإمام إلى منزله وجلس على فراش مرضه يمد رجلاً ويضع أخرى وقد أثر فيه حرارة السم. وعند احتضار أجله نادى أهله وبنيه أدار عينه فيهم أستودعكم الله والله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تقول أم حميدة أوصى من حضر بالصلاة في آخر لحظات حياته الله الله بالصلاة فإن شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته. وعندها جبين الإمام وسكن أنينه غمض عينه أسبل يديه مدد رجله فاضت روح الطاهرة. أين المنادي وإمامه وجعفر ومظلوما؟ قام إمامنا الكاظم بتجهيزه وتغسيله وتكفينه ودفن في بقيع الغرقد إلى قرب جدته فاطمة سلام الله عليها وبجنب أبيه الباقر وجده السجاد وعمه الحسن المجتبى. ثم رجع المشيعون استقبلهم أحد الشعراء محتجا عليهم يقول كيف هانت عليكم أن تحثوا التراب على وجه الإمام. أقول وقد راحوا به يحملونه على كاهل من حامليه وعاتقي أتدرون ماذا تحملون إلى الثرى؟ شهابا هوى من فوق علياء الشاهقي غدا تحث الحاثون فوق ضريحه ترابا وأولى كان فوق المفارق. يقول الشاعر يعني هذا التراب لم يكن ينبغي أن يهال على وجه الإمام وعلى رأسه وإنما كان ينبغي أن يهال على رؤوس المشيعين حزنا وألما. أيها الشاعر تستكثر التراب على رأسي أبي عبد الله الصادق وعلى وجهه وعلى بدنه. لك الله لو رأيت السهام على رأس الحسين لك الله لو رأيت النبال على صدر الحسين لك الله لو رأيت حوافر الخيل
تطحن صدر الحسين وأعضائه، ماذا كنت تقول؟ ساعد الله قلب العقيلة زينب، وهذه ليلة تنسب إليها التي رأت هذا المشهد، توجهت إلى رسول الله تستمد منه العون. يا جدا يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك، هذا حسينك بالعرايا، محزوز الراس من القفا، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى. يا جدي ما يا أتمحد وقاف دونه، ولنا غاية غمض العيون، يعالج يعالج بالشمس من خطف لو ولا واحد بحلقة ما يقطر، وتارة تنثني تدعو عشيرتها، من شيبة الحمد أشياخا وشبانا، قوموا غضابا من الأجداث وانتدبوا، واستنقذوا من يد البلوى بقايانا، هذا حسين بلا غسل ولا كفن، عار تجول عليه الخيل ميدانا، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.